الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الميامين، وصلنا إلى قوله والغناء من جملة ما يحرم التكسب فيه الغناء، كما في بعض الروايات واجتنب قول الزور، قال قول الزور الغناء، مثلا في رواية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار. وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. النتيجة وما وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة في المقام. الغناء يقول بالمدح، وهو يعني الغناء بالمدح، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، مد الصوت المشتمل على الترجيع، وهذا الترجيع لابد أن يكون مطربا. هذا هو بالواقع تعريف المشهور، وفي تعريف أخرى مثلا يقولون أنه خفة، الغناء خفة تعتري الإنسان بشدة السرور. على كل حال تعريف كثيرة في البين، من هنا نظرا لتعدد الأقوال في تعريف الغناء، لجأ الشارح رحمه الله إلى أنه يمكن كذلك إرجاع الأمر إلى العرف، ومن هنا قال: أو ما سمي من العرف غناء وإن لم يطرب. نعم نعم. خفة في عقلي شيخنا
النفس،
يعني شيخنا هلا مسألة هي عرفية تكون وبدأ، لأنه إذا كل واحد بدنا نناقش بتعريفه ما عادش بيخلص. من هنا حتى الشارح يعني ماذا قال الشارح؟ أتى بتعريف المشهور ثم قال: أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب. يعني هلا افترض أنت والله أغاني مثلا سودانية، مثلا أغاني صينية، هذه لو تحطها 24 ساعة ما بتضطرب ولا شيء، بس بيبقى شو القصة؟ بيبقى القصة إنه غناء، هذا عرف غناء، عرفتوا كيف؟ مش شرط الطرب وعدمه يعني. فبالنتيجة فيكفي أنه شو؟ أن يكون من شأنه الإطراب. هلا أنت ما بتنطرب فيه فعلا، ما بتنطرب، بس هو من شأنه أن يطرب ولو عند أهله مثلا، عرفتوا كيف؟ ما في مانع يكون انه هذا من افراد ومصاديف الزور، يعني عرفتوا يعني من اجل وافراد، من اجل افراد واظهار مصاديف الزور، ما في مانع. على كل حال يقول: او ما سمي في العرف غناء وان لم يطرب. حتى لو فعلا انت لم تطرب من هذه الأغنية، هذه بالنتيجة غناء هذا فيحرم، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما كما نذكرهما في دعاء وما أشبه ذلك، فكله يحرم. ما دام أنه يصدق عليه أنه زنا فهو ماذا؟ بلاء حرام. على كل حال، العامة أهل الخلاف التزموا بحرمة الغناء، لكن إنه الحرمة إنما كانت لجهات خارجية، وإلا فإن الغناء في نفسه مباح عندهم، لكن يحرم مثلا يوقع في الفساد مثلا، أو يؤدي إلى تحقق محرمات مثل دخول شو اسمه الأجانب على النساء، النساء على الأجانب، فعليكم السلام. فبالنتيجة لجهات خارجية حرموا الغناء، وإلا في نفسه فهو حلال عندهم. على كل يبقى عندنا من علمائنا الكاشاني، القيض الكاشاني رحمه الله، الشيخ الكاشاني رحمه الله صاحب الوافي، فسؤوله وقال في الوافي أو صاحب الوافي يعني الكاشاني، طيب الكاشاني رحمه الله، وهذا من الإخباريين، هذا التزم بأن الغناء جائز بشرائطه. كيف؟ أنه ألا يكون مصاحبا لآلات له، ألا يكون مثلا مؤديا لدخول الرجال إلى النساء أو دخول الرجال على النساء، ألا يكون فيه كلام بالباطل، يعني كما كان المتعارف في زمن بني أمية وبني العباس. يقول غير ذلك، يقول لا بأس بسماع الغناء أو جواز الغناء بما يتضمن ذكر الجنة. هذا كلام الفيض الكاشاني، يقول إذا كان غناء يتضمن ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار والترغيب إلى الله عز وجل وإلى عبادته وطاعته، يقول هذا لا بأس به. يا أخوان، بالنتيجة سواء ذكر بالجنة، ذكر بالنار، ذكر بطاعة الله، إذا صدق على أنه الغناء فهو حرام. من هنا بعد سيد الكوئي رحمه الله، بعد أن أبطل كلام الفيض الكاشاني رحمه الله، قال السيد الكوئي إنما ذهب إليه المحدث المذكور، يعني المحدث الكاشاني، مخالف للإجماع بل الضرورة يعني البديهة من مذهب الشيعة. على كل حال، بل حتى إنه الفيض الكاشاني في شغلة هلا بدي أذكرها، لما تعرض انه التغني بالقرآن، تغني بالقرآن هو جعله مستحبا. يعني طيب الكاشاني بعد ان استفاد الكاشاني جواز الغناء في نفسه جائز بشرائطه الشرعية لذكرات، لا يكون كلام بالباطل، دخول الرجال على النساء، دخول النساء على الرجال، وما يكون مصاحب آلات له كذا، يقول هذا في نفسه جائز. نعم، ثم قال باستحبابه في خصوص القرآن، يعني هذا اللي نعبر عنه التغني بالقرآن. على كده فبالنتيجة الغناء محرم مطلقا، سواء كان في كلام بالباطل أم في كلام يذكر بالآخرة أم كان في شعر في قرآن في دعاء، بالنتيجة ما دام أنه يصدق عليه أنه غناء فهو حرام. وما استدل به الفيض الكاشاني من بعض الروايات ضعيفة، بل حتى ضعيفة سندا، نعم في رواية صحيحة لكنها تؤول بغير ما ذكره، يعني حتى بنفس الرواية أنا لم آتي بها مشان ما يطول الكلام، في قرينة على أنه لا يستفاد منها ما ذكره الفيض الكاشاني. على كل حال، الغناء بالمد وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن. العجب أنه بالنسبة للقرآن التغني بالقرآن هناك بعض الروايات صريحة في النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق والكبائر الذين يرجعون القرآن ترجيع الغناء. فما بعرف هلا صيد الكشاني رحمه الله لم يلتفت إلى وجود هكذا رواية على كل. فبالنتيجة يستثنى من حرمة الغناء المصنف واستثنى منه يعني من الغناء المصنف رحمه الله وغير المصنف أيضا استثنى الحذاء للإبل. الحذاء للإبل هو صوق الإبل للتغني، بغنون هذا الإبل صوق الإبل بالتغني، هذه عادة بسفراتهم هن ورايحين فيغنون لها للإبل، هي بيحكي يقولوا حلو حلو ايه. احدي مرة احد الاشخاص على المنبر تعجيات ما بعرف من جيب الكلام، يقول ايه سمع واحد عم يحدي للابل، فما بعرف مين اللي قال من نساء الحسين عليه السلام، قالت له احدي ايه، فان الحسين عليه السلام كان يحب الحدو بالابل. ما بعرف كان يحب الحدو حدو الابل كذا، مش بإنه بدل شاف أنا في رواية بهالمجال وغيره. ما بعرف أنا ما اطلعت يعني، ما عم بقول إني اطلعت لا أنا لم أطلع، بس لما فتت لي نظري من باب الشيء بالشيء يذكر يعني. على كل حال واستثنى منه المصنف رحمه الله وغيره الحذاء للإبل. حذاء للإبل كدليل خاص من عندنا ما في. نعم روايات نبوية والمشهور على استثناء حدو الإبل، استثناه المشهور. أما أنه يكون في نص معتبر على ذلك ما موجود، ولعله أنه مستند المشهور أن يكون كما ذكر بعض الأعلام أن حدو الإبل وقع كثيرا في أصهار الحج وغيرها، عرفتوا كيف؟ من غير نكير من أهل البيت عليهم السلام وعلى مرأة ومسمع منهم سير على ذلك، فلو كان باطلا لنهي عنه. العلامة الحلي رحمه الله وجماعة آخرين قالوا بحرمة الغناء مطلقا، حتى حدو الإبل لا يجوز. ليش؟ لأنه يصدق عليه أنه غناء، إذا صدق عليه أنه غناء فلا يجوز، بالنتيجة المسألة عرفية. أذكر مرة أحد العلماء اللبنانيين مريض شفاه الله، فكان كنت من زمان يعني من حوالي شيء 18 سنة هيك، قلت له شيخنا كان عم بيصلي جماعة خلص الصلاة، قلت له شيخنا العتيبة بتجوز. فالتفت هو علي قال لي شوف يا ابني ما دام عم بيعتب ليش لا نعتب عليه؟ هو عم بيعتب من باب الملاطفه، قال ما دام عم بيعتب ليش لا نعتب عليه؟ فشاهد الكلام من نتيجه مثلا كما يقال الزجل طبعا بشرائطه، العتيبه بشرائطها كما بالنتيجه هذا لا يصدق عليه انه غناء. وآخرون ومنهم المصنف رحمه الله في الدروز أيضا استثنى ماذا؟ استثنى فعله للمرأة في الأعراس. نعم ترى وهو المشهور يعني في عندنا رواية صحيحة عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذه الرواية صحيحة. فقلنا تيجي بشرائطه استثني أنه غناء المرأة في الأعراس طبعا بشرط ما يكون برفقة هذا الغناء آلات له وما أشبه ذلك كلام بالباطل يقول النساء على الرجال نعم طيب الكاشاني عنده إياه مطلقا في أعراس ولا غير أعراس نعم لا هذا واحد
يعني الأرض من
لا بالنتيجة هذا يتحقق في الخارج بدك تفوت على الكيني حافظ أغيني في الجنة هذا استثني شيخنا نعم هذا من المستثنيات انه ما يكون مثل ما قال اذا اكتبت لكلام الشارع يقول واخرون ومنهم المصنف في الدروس فعله يعني استثنوا فعله فعل الغناء في الاعراف بهذا الشروط إذا لم تتكلم بباطل باطل يعني محذور شرعي من كذب وغيره ولم تعمل بالملاهي يعني ولم تستعمل أدوات له عرفت كيف وأدوات له ولو أقل أدوات له اللي عادة شو بيكون بيكون نقلها سهل المهول اللي هو الدف هذا الدف بشرط أن لا يكون فيه صنج إذا لم تتكلم بباطل نعم ولم تعمل بالملاهي يعني لم تستعمل الأدوات له ولو بدف فيه صنج عرفتوا هذا الدف فيه صنج هو ما يجعل من النحاس في إطار الدف هذا بحدود الصنج فإذا نعم صنج هذا قطعة حسيبة حطوها بقلب الدف طبعا وإن عفوا ولو يقول ولم تعمل بالملاهي عرفتي وأقل أدوات له ولو بدف يعني حتى الدف هذا حرام ما بيجوز دف بدون صنج هذا على اختلاف العلماء في البين يعني هذا راجع واحد فتوى مرجع يعني بس عم نحكي بالنسبة للشيء الثاني إذا دف بلا صنج جائز لا بدونه ما هنا قال لك لا بدونه يعني لا بدون صنج فالذي بدون صنج فهو جائز ولم يسمع صوتها أجانب الرجال كمان هذا أيضا من جملة الشروط أن لا يسمع صوتها أن لا يسمع صوتها أجانب الرجال ولا بأس به يقول هذا لا بأس به الذي استثناه المصنف وآخرون لا بأس بهذا الاستثناء مع طبعا مع هالقيودات المذكورة من جملة أيضا المحرمات معونة الظالمين بالظلم يعني معونة الظالمين بالظلم يعني بما فيه ظلم فهو حرام كالكتابة لهم أن تكتب للظالم طبعا تكتب شو في الحرام إذا فيجي يقع ظلم نعم طبعا يا جماعة لا خيبك استرد نعم لا لا ملاصة في بس مشان إنه كل هلأ واحد مطوش بمرة مزح يعني صح بطبيعة الحال عم تتفضل فيه هذا أبرز وأظهر مصادق وأفراد الظلم على صعيد الكتابة حرام معونة الظالمين معونة الظالمين بالظلم كالكتابة لهم وإحضار المظلوم نفس الشيء إحضار المظلوم ونحوه
سنه
كله ما دام انا يلحق علي انه معونه للظالمين حرام حرام واحضار المظلوم ونحوه نحو احضار المظلوم مثلا الظالم يريد ان يضرب شخصا مظلوما بالعصر فانا اناوله العصا بدون خطر فهذه معونه أن يطلب الظالم العصا من شخص لضربه مظلوم فيعطيه، يعطي الظالم إياها، يعطيه العصا، أو يطلب القلم لكتابة ظلم بده يصدر حكم، فأني دغري بيسحب قلم بيقول له تفضل مثلا هذا حرام، إيه نعم، فيعطيه إياه ونحو ذلك. بالنتيجة شو ما بتلاقوا مصابيح يعد عرفا أنه معونة للظالمين فهو حرام ومن أكبر الكبائر. ثم يا إخوان في كلام لطيف ذكر السيد الخوي رحمه الله، يقول إعانة الظالمين وإعانة أعوان الظالمين، ظالمين مباشرة تعينون أو تعين أعوان الظالمين، وتهيئة مقدمات ظلمهم ولو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج، يعني يروح يجيب خراج، خراج الغلاف عن الغلاف احتكار شيء
وضرائب
ضرائب كذا، فهي بالنتيجة فيما يتعلق بالزكاة، فيما أموال الزكاة آنذاك، أو بجباية خراج ونحوها. يقول والحرمة من هذا النحو من الإعانة هذا مما استقل به العقل، إيه، وقامت عليه ضرورة العقلاء. وفي كلام لصاحب العروة رحمه الله بالعروة بالمسألة 29 من صلاة المسافر، يقول لو كانت تبعية التابع، لو كانت تبعية التابع للظالم، نفس سيفر معه لها الظالم، التبعية إله لهذا الجائر، يقول لو كانت تبعيته تبعي عفوا لو كانت تبعية التابع إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام لأنه سفر معصية، فيجب التمام في سفر معصية، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم والمتبوع الظالم يقصر في صلاته. ليش؟ لأنه ما دام أنه صدق على هذا التابع أنه من أعوان الظلمة فيكون سفره سفر معصية فيجب التمام. على كل حال ومعونة الظالمين بالظلم كالكتابة لهم وإحضار المظلوم ونحوه، في بعض الروايات بيان كيف نحو بعض الروايات تقول العامل بالظلم، العامل بالظلم المعين له والراضي به شركاء ثلاثة. ما شاء الله قديش عندنا في روايات من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي، حديث المناهي ضعيف السند بذهني، ألا ومن علق صوتا صوت هذه بيجلد فيه، ألا ومن علق صوتا بين يدي سلطان جعل الله ذلك الصوت يوم القيامة ثعبانا من النار طوله 70 ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير. يا إخوان طبعا القدر المتيقن من الروايات كذا أنه حرمة إعانتهم مع صدق أنه من أعوانهم، لذلك سيأتي أنه إعانتهم في المباح والسائغ لا مانع منه. واضح ولا لا؟ فرض أني بناء وهو الظالم بده يعمر بيت بيجي بعمره، والله بده يرمم غرفته برممها ما في مانع، افترض أني نجار أني خباز ما في مانع، هذه أمور مباحة مساغة ولا يسلخ. نعم إذا صدق حتى بهذا التصرف إذا صدق أنني من أعوان الظلمة فيحرم. واضح ولا لا؟ المدار على الصدق العرفي. حتى في بعض الروايات يقول الإمام عليه السلام لا تعنهم على بناء مسجد، طبعا لا تعنهم على بناء مسجد هذا إذا كان هذا الظالم بده يبين للناس أنه شوفوا أني قديش رجل متدين مثلا كذا، والله هذا مسجد كذا، ما مثلا هذا بما فيه ليش نحمل هالرواية انه ولا معنه بناء مسجد امر مستحب ومساق بالنسبة ان اعمل البناء لهذا الظالم ما في مانع. اذا تحمل الرواية على انه نحو من تعظيم شوكتهم والله يا با هذا معمر جامع كذا ما بيت حكى عليه كلمة مثلا من هالامور، فاذا صدق انه تعظيم شوكة وقوة هؤلاء الظلمة فلا يجوز. ولنفذ نظري واضحكني في الوقت نفسي كلام للسيد الخوي بيقول فيكون كمسجد الضرار عرفتي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فبيقول السيد الخوي بيقول فيكون كمسجد الضرار، فبالنتيجه اعرف انه والله هذا مسجد فلان تقوي لشوكته كذا. بالنتيجه يا اخوان المساله عرفيه لحظه، شوفوا شو برا كيف يعني ماذا يقول العروض. نعم في بعض الروايات في بعض الروايات يستظهر منها انه يحرم ان نحبهم حتى لو لم نعنهم، محبه الظالم حرام. نعم هي روايه عظيمه في الشعر فعلا كثير راقي، الا سبحان الله يعني من باب انه النعم لا تجتمع دليلتها جدا راقي، لكن مشكله بسندها ضعيفه ولا الروايه جدا راقيه ويستحسن كل شيء يحفظه فعلا. هي ضعيفه السند بمحمد بن اسماعيل الرازي هذا مجهول. ف رواية صفوان الجمال رضوان الله تعالى عليه صفوان الجمال في زمن القاضم عليه السلام يقول دخلت على أبي الحسن الأول يعني القاضم عليه السلام، بس يطلق أبو الحسن أو يقال أبو الحسن الأول يعني القاضم عليه السلام، فقال لي القاضم عليه السلام يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلى شيئا واحدا. في شغلة يعني بدي أحكيها يعني، قلت جعلت فداك أي شيء؟ قال عليه السلام إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون، إكراؤك يعني تأجيرك تأجر جمالك، إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون. قال صفوان والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا لله، يعني لم أكريه لمحرم ولكني أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة. طبعا هذه الرواية موجودة بالوسائل بالباب 42 من أبواب ما يكتسب به حديث 17. قال ولكني أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة المكرمة ولا أتولاه بنفسي، حتى مش أنا بتولى، ببعث معه غلماني عبيدي هن بتولوا، ولكن أبعث معه غلماني عبيدي هن بتولوا الأمر. فقال لي يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ صح أيقع. قلت نعم جعلت فداك. فقال لي أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ انت لو ميتوا هو ما عادش بيوصلك حقك مصريتك ما عاد تستلمه، فانت الا تحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك تستلم الاجره؟ قلت نعم. قال عليه السلام من احب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورده النار. شاهد الكلام، الروايه يستفاد منها يا اخوان الردع عن محبه بقائهم. أما والله إكراء الجمال للحج ونحوه من الأمور المباحة طبعا في غير جهة الظلم ما في منع، وإذا صدق الإكراء إذا صدق من الإكراء على أنه تقوية للظلمة وتعظيم لشوكتهم يكون حراما واضح. فأكثر ما يستفاد من الرواية الردع عن محبتهم. لما سمع صفوان بهالكلام قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، بعت معشبة جمال فبلغ ومن كان منهم كان ورده النار. بالنتيجة الروايات تاخذ مصدرها يعني ابتلوها من المصدر افضل. فبلغ ذلك الى هارون، عرف هارون انه صفوان ضاع زمانا، فقال لي يا صفوان، هارون قال لي يا صفوان بلغني انك بعت جمالك. قلت نعم. قال ولما؟ قلت انا شيخ كبير، وان الغلمان طبعا بالنتيجه بده يتقي وكذا، وان الغلمان العبيد لا يفون بالاعمال، ما لا يفون، شو بدي اعمل؟ فقال هيهات هيهات، انه هي مش علي بتبرق. فقال هيهات هيهات، إني لأعلم من أشار عليك بهذا، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر عليه السلام. قلت ما لي ولموسى بن جعفر، هذا بحالي. فقال بعده عم يتقي وعلى هارون ما عم تمرض لعنة الله عليه. فقال دع هذا، دع هذا عنك، يعني مش عم بقبض هالكلام، يعني دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. شاهد الكلام. في رواية كمان لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله، لأن الظالم يظلم. من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله. وهذه الرواية جدا مهمة كمان، يستحسن كل شيء يحفظها، إلا أنه سبحان الله ضعيف في السند، عن علي بن أبي حمزة البطائني. مش مشكلة، لكن دلالتها جدا عظيمة. الرواية تدل على حرمة إعانتهم بالمباح، إذا كان طبعا بالمباح بالأمر المصار، إذا كان ذلك تشييد سلطانهم وتعظيم شوكتهم. يقول كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، خليني ادخل بدي اشوف الامام الصادق عليه السلام. فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما ان دخل سلم وجلس هذا الشخص، ثم قال جعلت فداك، عم يقول للامام عليه السلام جعلت فداك، اني كنت في ديوان هؤلاء القوم، اني كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه، يعني ما كنت أسأل منين جاي المال غض النظر، واضح أغمضت في مطالبه، ما أسأل هو هذا المال جاي من جهة حلال أم من جهة حرام. فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب، يعني يكتب له كتب، ويجبي لهم الفيء والخراج ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم، وفي بعض الروايات ويصلي في جماعتهم، لما سلبونا، وفي بعض الروايات بذهن مرئ معي ويدخل في جندهم، كله دولة بنتيجة دولة، صار في دولة، لكن كيف صار في دولة؟ من خلال فلان وفلان كذا، كله هذا يدخل في جندهم، هذا يشتغل كيف، هذا يقضي لهم، حتى في بعض الروايات ويقضي لهم. فبالنتيجة لما سلبونا حقنا أهل البيت عليهم السلام، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. بس أما يوصل لمرحلة يصيروا بعنوان والله عندهم عظيم الشوكة ودولة كبيرة كذا، لما سلبونا حقنا أهل البيت عليهم السلام. هذه بالباب 47 من أبواب ما يكتسب به بالوسائل، باب 47 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. على كل حال يا إخوان، ولا لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة، لا بأس بذلك، والبناية والنجارة والخدازة، كله طبعا بشرط أن لا يصدق عليه أنه معين للظلمة. وإن كره التكسب بماله، يعني حتى المال أعطاك يا هذا الظالم يكره التكسب به. على كل حال ثم قال والنوح بالباطل أيضا، أنا افترض استأجر، طبعا هذه شغل النسوان، يعني مش إنه زلمي استأجروا ليقعد ينوح، مش راح ينوح الزلمي، فاستأجر امرأة أني لحتى تنوح. ف لا بأس به في نفسي، لا بأس به، نعم، وحتى بعضهم قيد بأنه أن لا تشترط الأجرة. الشارح لم يأتي بذلك أطلق، عرفتوا كيف؟ فبالنتيجة النوح بالباطل حرام. إيه نعم. كيف يعني يكون بالباطل؟ قالوا له والله بتعي نوحين على هالميت وهي لا بتعرفه ولا شيء، وتبلش هذا كان عزيز قومه، هذا الجواد، هذا الكريكة، كله كذب. عرفت شو؟ هذا النوح بالباطل بأن تصف الميت بما ليس فيه، لا بتعرفه أو مثلا معروف شو كان. عرفتوا كيف؟ سبحان الله. يعني وهذا ما أكثر، حتى رجال مبتليين فيهم. أنا على المنبر سمعت شخص كان هلا مش ميت، سبحان الله الكذب، يعني كذب. ونحن بنعرفهم هالشخصين اللي توفوا يعني، فطالع يعني مشيت فيهم على المنبر، عجيب يعني والله العظيم سبحان الله. على كل حال، بأن تصف الميت بما ليس فيه ويجوز، نعم يجوز النوح، طبعا هذا لأنه كذب بنفسه حرام، ويجوز يعني النوح، يجوز النوح بالحق. ايه صح، النوح بالحق. ولا النبي صلى الله عليه وآله طلب نائحات لحمزة سيد الشهداء سلام الله عليه، وهكذا الإمام الباقر عليه السلام في وصية له لعشر سنوات نياحة. لا في مبلغات طبعا، النياحة بالنسبة لأهل البيت عليه السلام مش مثل نحن النياحة اللي بنعملها لأفراد الناس، في يعني إحقاق حق وإظهار المظلومية لأهل البيت عليهم السلام على مدى التاريخ يعني. على كل حال، ويجوز يعني النوح بالحق إذا لم تسمعها الأجانب، أو على نسخة من اللمعة إذا لم يسمعها الأجانب، بالنتيجة ما في مانع. يعني إذا لم تسمعها تسمع المرأة الأجانب، أو لم يسمعها الأجانب، واضح ولا لا؟ ومن جملة ما يحرم هجاء المؤمنين. كأنه مسمح لي بعد 10 دقائق يا إخوان، ولا انتهى الوقت؟
لا بعد 10 دقائق.
خلص أيضا من جملة خمس دقائق. ومن جملة المحرمات هجاء المؤمنين، الهجاء بكسر الهاء والمد هجاء، وهو ذكر معايبهم. نعم، ذكر معايب المؤمنين يصير يفضح فيهم، نعوذ بالله، لا سيما النساء ابتلتلي بهالامور. اي والله، اكثر اهل النار حصائد السنتهم، وهو ذكر معايبهم من جمل تغيبتهم، شتمهم، سبهم، هذا كله شو؟ هجاء. عرفتوا كيف؟ فبين السب والهجاء عموم خصوص مطلق، لأن كل سب هجاء وليس كل هجاء سب. بين الغيبة والهجاء عموم خصوص مطلق، عرفتوا كيف؟ بين الشتم والهجاء عموم خصوص مطلق. على كل حال، فإذا الهجاء يقول هو ذكر معايبهم بالشعر، ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. طيب، وهو ذكر معايبهم بالشعر، يعني ما بعرف، كثير من العلماء صرحوا لأنه سواء كان في الشعر أم في النفر كله هجاء، هذا حرام. طبعا مش هلا إذا عمل النفر هو عم يسب حدا بجوز، لا حرام، لكن مفهوم الهجاء وأين مفهومه؟ مفهومه ما يكون في الشعر، نعم أكثره في الشعر، لكن لا مانع يكون الهجاء في النثر. ولذلك صرح كثير من الفقهاء أنه يكون في النثر أيضا. على كل حال، الهجاء يا إخوان مصادفه كثيرة، قد يكون غيبة هجاء كما لو ذكر معيبه في غيابه، قد يكون بنحو الهمس كما لو ذكرها في حضوره، قد يكون إذاعة لسره تعييرا له، قد يكون فيه يعني ذم، عفوا، قد يكون فيه مثلا بهتان، يعني أمر مش موجود بالمؤمن، يعني هذا أفضع من الغيبة، نتيجة البهتان كذب، بالنتيجة كله عناوين محرمات. وهجاء وكلها تدخل تحت الهجاء وهجاء المؤمنين بكسر الهاء والمد وهو ذكر معايبهم بالشعر ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. ويجوز هجاء غيرهم يعني غير المؤمنين كما يجوز لعنه، يجوز هجاء غير المؤمنين من الكفار وغيرهم. عرفت كيف؟ النتيجة ما لا يصدق عليه أنه مؤمن فيجوز هجاؤه. طبعا هلا تختلف باختلاف الموارد، قد واحد يلجأ إلى الهجاء وهذا الهجاء سيؤدي مثلا إلى فتنة، نعم، إلى مفسدة، فهذا كله حرام حينئذ. نعم، التقية ديني ودين آبائي، من لا فقية له لا دين له. فإذا إذا أدى لمفسدة، إذا أدى لفتنة، فهذا كله حرام، حتى لو هو الجواز الغيبة لغير المؤمن، حتى الاستغابة إذا أدت إلى فتنة ومفسدة لا تجوز استغابة الغير أيضا غير المؤمن. على كل حال يا إخوان، في صحيحة، رواية صحيحة، صحيحة داود بن سرحان، وهذه مروية في الوسائل الباب 39 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الأول، يقول قال رسول الله عن الإمام الصادق عليه السلام، صحيحة داود بن سرحان. سرحان يا إخوان اسم عربي، يكفرون من هذا الاسم. سرحان هو الذئب أحسنت. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا إذا كان من أهل البدع وإن كان مؤمنا لا، هذا يجوز هجاؤه أو هجوه. يقول إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة يعني الغيبة، وباهتوهم كي لا يسمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، لأن هذا صاحب البدعة هذا عم يأسس مدرسة طويلة عريضة بكرة بموت ونحن بنموت بالنتيجة كلنا، نسأل الله حسن العاقبة وخير الخاتمة. عرفت كيف؟ من دار فناء إلى دار قرار، وإن شاء الله يعني نوفق بشفاعة أهل البيت عليهم السلام. شاهد الكلام إنه هذا بيموت وترك مدرسة طويلة عريضة من وراه، واضح ولا لا؟ وتكثر أتباعه وهكذا، وإلا كيف سلب أهل البيت عليهم السلام حقهم؟ على كل حال، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هذا فيما يتعلق الآن، انتهى الكلام الذي نريده في كلام السيد الخوي فيما يتعلق بأهل البدع المبدعون في الدين. كيف عندنا مبدعون في الفن وعندنا مبدعون في الدين؟ هذا المبدع في الدين. يقول السيد الخوئي أن استثني سب المبدع في الدين، فقال لا وجه لجعل سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه من المستثنيات. لا يستثنى، ايه تشمل خلصت ايه بسلم الله ضيئتك يا حسن علي، بس ايه لحظات، شكرا بارك الله. يقول لا وجه لجعل سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه من المستثنيات، انه مما يستثنى في جواز، مما يستثنى من حرمة سب المؤمن، قال يجوز سب اهل البدع لا المبدع في الدين. يقول هذا اصلا لا وجه لجعل سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه من المستثنيات، لا هذا خارج تخصصا. كيف بنقول قضية سلبة بانتفاء الموضوع؟ فإنه عم يعطي ليش إنه هذا خارج تخصصا أو موضوعا خارج أصلا. فإنه إن كان المراد به المبدع في الأحكام الشرعية، واحد يطلع بدعة بالأحكام الشرعية، مثل في بعضهم بيقول لك والله نتذكر مثل حظ الأنثى، يعني هذا بعضهم موجود يعني ما عليك يعني، هذا شو بيقول إنه لا بالنسبة للإرث للذكر مثل حظ الأنثيين لا الفتاة الآن لابد أن ترث مثل ما يرث الصبي مثل ما يرث الولد. لا ما بيصير. هذا كان قديما، الآن لا هي بتحتاج تشتغل، هي كما هو منفتح يعني مثلا عرفته كيف، أو بيعطيك يذكر فعلا الفتاوى أنا قرأتها اطلعت عليها عرفته كيف. سواء الدية دية المرأة سواء مع دية الرجل، عن من دية المرأة نصف دية الرجل اثنين. من جملة ما ذكره انه والله البنت بتبلغ لما تصير عمرها 13 سنة، من جملة يعني اشياء فعلا بيطلع عليها بصير هي منشأة ترى عقد نفسية. هذا المبدع اساس يعني الاساس الذي يلجئه الى هذا البدع واظهار البدع يكون هي عقد نفسية في نفسه، هو حب البروز حب الظهور في باب خالف تعرف شاهد الكلام. قال إن كان المراد به المبدع في الأحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق، هذا فاسق متجاهر بالفسق. يقول وإن كان المراد به المبدع في العقائد والأصول الدينية فهو كافر بالله العظيم، فيكون خارجا من المقام موضوعا، هذا خارج تخصصا من الحكم. ليش؟ لعدم كونه متصفا بالإيمان. أصلا أنت بدك تستثني من المؤمن من المؤمنين، ما هو يعني تريد أن تستثني من عنوان المؤمن الذي يجوز سبه من يجوز سبه تريد أن تستثني من المؤمن من يجوز سبه، فتستثني المؤمن هو أصلا خارج تخصص، هو هذا ليس متصفا بالإيمان حتى إنه يستثنى أو لا. ثم قال رحمه الله والغيبة يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. Thank you.